الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. أقول إذا أوقع العقد المجرد على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ بالشرط وعدمه، فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره. الكلام في الأمر الثالث، وهو لو ذكر الشرط قبل المعاقدة قبل العقد وكان الشرط فاسدا، فعلى القول بالإفساد هل هذا الشرط الابتدائي الخارج عن العقد السابق على العقد يكون موجبا لفساد العقد أيضا كما لو كان الشرط الفاسد في ضمن العقد أم لا؟ قلنا بأن هنا احتمالين بل قولين. القول الأول بأن الشرط الفاسد يكون مفسدا فيما إذا كان ضمنيا، وأما إذا كان سابقا على العقد حتى مع التلفظ به فهذا لا يبطل. القول الثاني في مقابل هذا القول بأنه لا، الشرط سواء كان ابتدائيا أو ضمنيا إذا كان فاسدا يكون مفسدا. إنما توقفنا وأطلنا الحديث بالنسبة إلى تفصيل الشهيد. قال الشهيد رضوان الله تعالى عليه لو ذكر المتعاقدان يعني الشرط الفاسد لفظا قبل العقد لا يخلو الأمر من احتمالين من وجهين، إما أنهما يعلمان بأن الشرط فاسد ففي هذه الحالة هذا الشرط الفاسد لم يكن مفسدا. ليش؟ لأن العقد غير قابل للتقييد بهذا القيد الفاسد مع علمهما بذلك. وأما إذا كان جاهلين بفساد العقد فإذا يمكن تقييد العقد بالجهل المركب، نعم، لأنهما يجهلان فساد الشرط فلذا يكون العقد يعني يكون التراضي مقيدا بهذا الشرط الفاسد. فإذا فسد هذا الشرط حتى وإن كان قبل العقد يكون موجبا للإطلاق. الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يجيب عن هذا الكلام، يقول الشرط لو كان يعني الشرط الذي يكون العقد الذي يكون مجردا عن سبق الشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا، ما هو فرقه مع العقد المسبوق
بالشرط
سواء كان صحيحا أو فاسدا؟ يعني هناك عقد لم يسبق تلفظ للشرط الفاسد قبل العقد، العقد ابتدائي، وهناك عقد قد سبقه التلفظ بشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا. ما هو الفرق بين هذين العقدين؟ نقول هناك وجه اشتراك بين هذين العقدين ووجه اختلاف. عندما نقول المجرد يعني المجرد عن التلفظ بالشرط وإلا تواطؤ موجود بينهما، يعني الفرق بين العقد المسبوق بالشرط لفظا والعقد المسبوق بالشرط ماذا؟ تبانيا وتواطؤا من دون تلفظ به. هذان العقدان احدهما المسبوق بالشرط اللفظي والاخر المسبوق ماذا؟
بالتباني
يعني المجرد عن اللفظ. ما هو وجه الاشتراك بينهما؟ نقول هناك نقطة اشتراك بين هذين العقدين ونقطة اختلاف. نقطة الاشتراك أن كليهما كلا العقدين وقع مبنيا على ذلك الشيء السابق. غاية ما هناك في حالة التواطؤ وعدم اللفظ بانيا على ذلك الذي تواطأ عليه، وأما بالنسبة إلى التلفظ فيكون العقد مبنيا على ماذا؟ على ما تلفظ به. إذن وجه الاشتراك أن كلا العقدين وقع ماذا؟ مبنيا على الشيء السابق. هذا وجه الاشتراك. وجه الاختلاف شنو؟ أن في أحدهما من هذين الشرطين
تلفظ،
هناك لفظ، والآخر ماذا؟
تواطؤ
وتوافق من دون تلفظ. فإذا كان هذا هو وجه الاختلاف بينهما بعد اشتراكهما بتلك النقطة، يجب علينا أن نبحث بأن اللفظ هل هو التلفظ بالشرط، هل هو معتبر في تأثير الشرط سواء كان صحيحا أو فاسدا؟ بمعنى يعني لو تلفظ بالشرط ذاك الوقت يكون ماذا؟ يكون يجب الوفاء به فيكون مؤثرا فيكون العقد مبنيا عليه، أو لا نقول بعدم اعتبار التلفظ، المهم هو ماذا؟ التواطؤ على الشرط. فإذا تواطأ على الشرط هذا الشرط يكون مؤثرا سواء كان صحيحا أو فاسدا. واضح المسألة وين احنا وين وصلنا؟ إذن يجب علينا أن نبحث في هذه النقطة بأنه هل هناك اعتبار بالتلفظ بالشرط أم لم يكن هناك اعتبار بالتلفظ بالشرط، حتى لو لم يتلفظ به يكون مؤثرا. فإذا قلنا بعدم اعتبار التلفظ ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأن الشرط مؤثر، فإذا كان الشرط فاسدا يؤثر في فساد العقد، ولا يفرق في ذلك بين العلم بالفساد أو عدم العلم بالفساد، لأن المسألة لم تكن مرتبطة بالعلم وعدم العلم، إنما مرتبطة بماذا؟ باعتبار اللفظ وعدم اعتبار اللفظ. باعتبار اللفظ وعدم اعتبار. إذا قلنا بعدم اعتبار التلفظ لا يشترط في تأثير الشرط التلفظ به، البناء عليه كافي. إذا كان الشرط صحيحا يكون مؤثرا، إذا كان فاسدا أيضا يكون مؤثرا في فساد العقد سواء علمت بفساد العقد أم لا. أما إشكالكم إشكال الشهيد يقول إذا كان العقد فاسدا وهو يعلم، إذا كان الشرط فاسدا وهو يعلم بفساد الشرط لا يمكن تقييد العقد وبناء العقد عليه. نقول لا، ليش؟
ربطها بالعلم.
لأن القضية عرفية، كثيرا ما المتعاقدان يعلمان بفساد الشرط ومع ذلك يجعلان العقد مبنيا على هذا الشرط الفاسد من الناحية الشرعية. ليش؟ لأن القضية مو قضية العقلاء حتى تقول العاقلان لا يقيدان ماذا؟ لا يقيدان العقد بشيء فاسد. القضية قضية عرفية، والدليل على ذلك شقد أكو شروط فاسدة متحققة. أعطيك هذا المبلغ بشرط أن تعطيني الربا، هذا متحقق أو متحقق؟ الشروط الفاسدة التي لا تعد ولا تحصى التي تقيد العقود بهذه الشروط الفاسدة، وهما يعلمان يعني المتعاقدان بأنه خلاف الشرع.
نعم.
زين. إذن ماكو مانع لا منافاة بين علم المتعاقدين بفساد الشرط، ومع ذلك شنو الإقدام على العقد مبنيا على ماذا؟
على الشرط الفاسد.
على الشرط الفاسد. إذن هذا لا ينافي التقييد كما قلتم أنتم.
صحيح.
مثل القضية وأما العلم والجهل فلا دخل له في ذلك، مثل الإنسان اللي يعلم مثلا لا يعلم بعقد من غير جهة الشرط أنه عندنا عقود فاسدة لا يعلم بفسادها، هل نقول لأنه لا يعلم بفسادها إذن لم تكن فاسدة؟
لا،
نقول فساد العقد لا يرتبط بعلمه بالفساد أو عدم علمه
بالفساد.
وأما هذا الشق الأول هسه كلامنا، إذا قلنا بعدم اعتبار التلفظ بالشرط في تأثيره، وهذا اللي قلنا، إذن ينبغي أن لا نفرق بين العلم وعدم العلم، علم المتعاقدين وعدم علم المتعاقدين بفساد الشرط. وإما أن نعتبر ماذا؟ اللفظ شرطا في تأثير العقد في تأثير الشرط. يعني لو قلنا باعتبار التلفظ في تأثير الشرط، ففي هذه الحالة يجب علينا أن ماذا؟ أن نفرق بين العقدين. العقد المتواطئ يعني فقط تواطئ موجود من دون تلفظ، نقول ماذا؟ نقول بأنه صحيح. وأما العقد الذي تلفظ قبله بماذا؟ بالشرط الفاسد، لأننا نقول باعتبار اللفظ في الفساد، ففي هذه الحالة يكون فاسدا. أيضا لا فرق بين العلم والجهل. إذن أيها الشهيد، أنت ربطت المسألة بعلم المتعاقدين بفساد الشرط وعدم علمهما في حالة التلفظ بالشرط قبل العقد. نحن بينا بأنه لا، المسألة لا ترتبط بعلم المتعاقدين وبجهلهما، على كلا التقديرين يمكن أن يقيد العقد بهذا الشرط الفاسد. نعم، يجب علينا أن نربط المسألة باعتبار اللافظ في تأثير الشرط أو عدم اعتباره. واضح؟ إذن هذا جواب الشيخ الأنصاري على ماذا؟ على الشهيد رضوان الله تعالى عليهم. في كلام الشهيد قال ماذا في تعليقه على كلام المحقق؟ قال نعم، لو توهم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه، يعني ذكر الشرط الفاسد في العقد مع ذكره قبل العقد، اتجه الفساد. إذن على حالة النسيان مطلقا قال ماذا؟
بالفساد،
بالفساد والمطلق. الشيخ الأنصاري هنا أيضا يشكل على الشهيد، يقول النسيان يمكن أن يتصور على قسمين، على نحوين. النحو الأول وهو الغالب أن الإنسان ينسى الشرط وينسى التزامه حين إنشاء العقد، التزام هذا الشرط.
صحيح.
عادة هكذا عندما ينسى الإنسان ينسى كل الخصوصيات الشرط والالتزام. أصلا عندما ينشئ العقد أصلا ما ذهنه خالي من هذا الشرط، ففي هذه الحالة نقول بأن العقد يكون صحيحا لأنه لم يكن مقيدا.
نعم.
وتارة لا ينسى التلفظ بالشرط ولكن لا يزال متذكرا للالتزام، لأصل الالتزام. يعني شلون؟ يعني عندما بدأ الإيجاب كان في ذهنه أن يذكر الشرط الفاسد، ولكن عندما تدرج بألفاظ الإيجاب نسي ذكر هذا اللفظ، وإلا الالتزام متذكر من الالتزام ولكن اللفظ لم يذكره
حين العقد.
إنها يجب علينا أن نفصل في المسألة. لو قلنا باعتبار اللفظ التلفظ بشرط الفاسد يكون موجبا لتأثير الشرط الفاسد في فساد العاب، نقول بأنه نعم ما يحتاج أن يتلفظ به لأنه ملتزم يكون الباطل. وإما على القول الثاني والمبنى الثاني وهو شنو؟ التلفظ، لأنه لم يتلفظ، إذن اعتبار التلفظ بتأثير الشرط الفاسد وحسب الفرض لم يتلفظ به فيكون صحيحا. إذن النسيان هم أيها الشهيد اللي قلت بأنه مطلقا يكون اتجه الفساد، لا، يجب علينا أن نفصل في خصوصيات النسيان. أقول هذا جواب الشيخ الأنصاري على تفصيل الشهيد. يقول إذا أوقع العقد المجرد، المجرد يعني شنو؟ يعني المجرد عن لفظ الشرط، يعني المجرد عن سبق الشرط اللفظي، وإلا فالتوافق بينهما موجود. واضح؟
يعني مجرد عن ذكر
اللفظ، لفظ الشرط
سابقا ولا احنا
سابقا على قبل العقد.
نعم.
وكلامنا هنا.
نعم.
اذا هذا عندما نقول المجرد، مو المجرد عن مطلق الشرط،
لا، مجرد عن لفظ الشرط سابقا،
عن لفظ الشرط، والا التواطؤ بينهما موجود سابقا.
نعم، مجرد عن لفظ الشرط سابقا.
نعم. اذا اوقع العقد المجرد عن شرطي، يعني العقد المجرد عن التلفظ بالشرط السابق على العقد مع تحقق التواطؤ السابق، على النحو الذي، شوية العبارة، على النحو الذي يوقعانه مقترنا بالشرط. مقترنا بالشرط يعني شنو؟ يعني مقترنا بالتلفظ بالشرط قبل العقد. واضح؟
نعم، مجرد عن النقص الذي
وفرض عدم التفاوت بينهما، يعني بين المسبوق باللفظ وعدم المسبوق باللفظ، وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط.
نعم.
في كليهما البناء على الشرط موجود، ولكن في الأول يكون البناء على الشرط المتواطئ عليه قبل العقد، وعلى الثاني في الشرط المصرح به.
نعم.
الشرط المصرح به باللفظ. زين، وفرض عدم التفاوت بينهما في البناء على الشرط والالتزام به إلا بالتلفظ بالشرط.
نعم.
في الثاني المقرون، وعدمه يعني المجرد وهو الأول.
صحيح.
إذن صار عندنا نقطة اشتراك ونقطة اختلاف.
متبعني هذا الاشتراك.
فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ، هذا الشق الأول من القضية. الشق الثاني لوضوحها بعد ما يذكرها.
نعم.
احنا ذكرناها. فإن قلنا بعدم اعتبار التلفظ في تأثير الشرط الصحيح والفاسد، فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره أيها الشهيد.
صحيح.
إذا قلنا بأنه لا، مو معتبر التلفظ بالشرط حتى يكون مؤثرا، حتى التواقع كافي، ففي هذه الحالة بما أن الشرط المتواقع عليه كان فاسدا، إذن يؤثر في فساد العام.
نعم، لا فرق بين الوجهين.
فلا وجه للفرق بين من يعلم فساد الشرط وغيره. لماذا؟ فإن العالم بالفساد، هذا العلم لا يمنعه علمه عن الإقدام على العقد مقيدا بالالتزام بما اشترطه خارج العقد من الشرط الفاسد، بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحة. هذا الكلام اللي واحد يحترز عن الشرط الفاسد لأنه يوجب أن يكون تكون المعاملة فاسدة، هذا بالنسبة إلى الإنسان المتشرع الكذا. إحنا ما جاي نتكلم عن المتشرع، عن العرف العام. زين، بل إقدامه كإقدام من يعتقد الصحة. يعني إحنا كثيرين نشوفهم المو ملتزمين يأكل مال الحرام كما أنه يأكل مال الحلال، ماكو فرق عنده. كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده، يعني العقد الفاسد من غير جهة الاشتراط الشرط الفاسد. أكو عندنا عقود فاسدة ولا؟ إحنا شخص ما يدري بأنه الخمر البيع به حرام، زين لا يعلم، فإجا وأقدم، هل تقولون بأنه لأنه ما كان يعلم بالفساد فيكون صحيحا بخلاف ذاك الذي يعلم؟ كما لا فرق في إيقاع العقد الفاسد بين من يعلم فساده وعدم ترتب أثر شرعي عليه وغيره. لا مدخل له. إذن هذا الشق الأول من القضية. الشق الثاني، لو قلنا باعتبار التلفظ، لو قلنا باعتبار التلفظ يجب علينا أن نفرق بين
التلفظ.
في حالة التواطؤ نقول بأن هذا الشرط المتواطع عليه نعم لم يكن مؤثرا، يعني هو فاسد ولكن لم يكن مفسدا للعاقل. وأما لو قلنا على الثاني لأنه تلفظ به، نقول هذا الشرط لم يكون فاسدا وكذلك مفسدا. أيضا لا نفرق بين العالم والجاهل. وبالجملة فالإقدام على العقد مقيدا أمر عرفي يصدر من المتعاقدين وإن علم بفساد الشرط. أنت كل كلامك أيها الشهيد كنت تقول أنه لو كان عالما بالفساد لا يقيد، لا يمكن تقييد العقد به. لا، ليش؟ لا يمكن. وأما حكم صورة نسيان ذكر الشرط التي ذكرته في ذيل تعليقك على كلام المحقق، وأما حكم صورة نسيان ذكر الشرط اللي أنت أطلقت البطلان، فإن كان مع نسيان أصل الشرط، يعني هم الشرط والالتزام كما هو الغالب، فظاهر الصحة لعدم الإقدام على العقد مقيدا، أوقع العقد مطلقا. غاية الأمر أنه كان عازما على ذلك لكن غفل عنه. هذا بالنسبة إلى الشق الأول. لو اتفق إيقاع العقد مع الالتفات إلى الشرط، يعني الشرط الفاسد، ثم طرأ عليه النسيان في محل ذكر الشرط عندما بدأ بالإيجاب، كان يريد أن يذكره، ملتفت يريد يتلفظ به، ولكن شنو في حالة الإيجاب صارت لفت حالة نسي ذكر اللفظ، ولكن الالتزام ملتفت إليه. زين، ثم قرأ عليه النسيان في محل ذكر الشرط، كان كذلك ذكر الشرط عمدا تعويلا على تواطئهما السابق. لا، هسه كنا نشوف بأنه هل يعتبر التلفظ في تأثير الشرط أم لا. أيضا هنا أما المسألة تكون ذات وجهين، يعني على مبنيين. لو قلنا بأنه الشرط الفاسد إنما إذا تلفظ به يكون ماذا؟
فاسدا،
فيكون مفسدا. وأما لو قلنا بأنه لا، حتى لو لم يتلفظ به فيكون. طبعا هنا على المشهور، حتى لو قلنا بأن التلفظ نعم شرط في اعتبار الشرط، هنا أيضا نقول بأنه لم يكن مفسدا. لماذا؟ لأن المشهور كما ذكرنا سابقا إنما يعير اهتماما للشرط الذي يكون في ضمن العقد، وهذا لم يكن شرطا ضمنيا وإنما هو شرط ابتدائي. إذن بعد إحنا كنا نحلل حتى نشوف بأنه كيف. قلنا فيما سبق بالنسبة إلى الأمر الرابع، قلنا فيما سبق بأن الفقهاء انقسموا إلى قسمين، بالنسبة إلى الإفساد، إفساد الشرط الفاسد أو عدم إفساده. ولكن عندما نراجع كلام الذين يقولون بالإفساد، بإفساد الشرط الفاسد للعاقل، يستثنون قسما من الشروط الفاسدة. بعض الفقهاء يقولون بأن الشرط لو كان فاسدا من جهة مخالفته للكتاب والسنة يكون مفسدا للعقل، لو كان الشرط غير مقدور يكون فاسدا ومفسدا للعقل، وتارة يكون فاسدا لأنه لم يتعلق به غرض عقلائي. يقولون بأنه وإن كان الشرط فاسدا ولكنه لم يكن مفسدا للعقد في هذا القسم من الشرط الفاسد، وهو شنو؟
غير
عقلائي، الذي لم يتعلق به غرض عقلائي، يعتبرونه ماذا؟ لغوا، كأن لم يكن وليس له تأثير. وهذا ما نراه في كلام التذكرة كثيرا في عدة مواضع، يقول بأن هذا الشرط وإن كان فاسدا ولكنه لم يكن مفسدا، بل التخلف عنه، لو تخلف هذا الشرط لم يكن موجبا، لم يكن موجبا للخيار، الخيار المشروط له. وهذا الكلام الشهيد أيضا صرح به بعدم ثبوت الخيار لو تخلف هذا الشرط. لماذا لم يثبت له الخيار؟ لأنه لغو، لأنه لغو لم يكن كذلك. الشيخ الأنصاري يقول من مجموع كلام هؤلاء الذين فرقوا بين هذا الشرط الفاسد وقالوا بعدم إفساده بخلاف الشروط الفاسدة الأخرى، يمكن أن يكون مرجع هذا الكلام إلى شيء، بأن هذا العقد لا شك ولا ريب لا يجب الوفاء به لأنه فاسد. ثانيا، لو تخلف لم يثبت خيار التخلف عن الشرط بالنسبة إلى المشروط له، فهذان الأمران يجعلان هذا الشرط لغوا كأن لم يكن، فإذا كان لغوا لم يكن له تأثير في إفساد العقد. يعني شنو لم يكن له تأثير؟ يعني العقد لا يمكن تقييده
بهذا الشرط،
حتى نقول بأن العقد مقيد، فإذا فسد القيد يجري
يفسد
المقيد، يعني يسري إلى ماذا؟ لأننا نقول بأن الشرط هو جزء من العوض، فإذا كان الشرط فاسدا يكون مجهولا فلا نعلم، يعني يسري إلى نفس العوض، لا نعلم كم هو الذي ذهب نتيجة لفساد الشرط وكم هو باقي، فيرجع ترجع المعاملة إلى الغررية. هنا ليس كذلك، لأنه لهون نعم لا يمكن أن يكون جزءا للعوض. هذا اللي يمكن أن نصل إليه من خلال كلامهم، ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبل ذلك، يقول هذا لو إما أن نقول بعدم الإفساد مطلقا هذا في الكلام، وإما أن نقول بالإفساد، فإذا قلنا بالإفساد يجب علينا أن نقول بالإفساد حتى في هذا المورد. لماذا؟ لأنه أحد أمرين، هذا الشرط، هذا العقد متضمن لهذا الشرط الفاسد أم لا؟
متضمن.
فيجب علينا إما أن نقول ببطلان الشرط، فإذا كان باطلا يبطل ماذا؟
العقد.
وإما أن نقول بصحة العقد، فإذا كان بصحة العقد يجب علينا أن نقول بوجوب الوفاء بالشرط. أحد أمرين. لأننا نحن نقول بالإفساد، فإما أن نقول بفساد العقد ونتيجة لذلك هو فساد الشرط حتى وإن لم يتعلق به غرض عقلائي فلا يجب الوفاء به، وإما أن نقول بأن العقد صحيح والشرط أيضا صحيح وهو يجب الوفاء به، فلا يمكن التفريق بينهما. إما أن نقول ببطلان العقد نتيجة لفساد الشرط، وإما أن نقول بصحة العقد نتيجة لصحة الشرط، فيجب الوفاء بهذا الشرط.
بس كيف نقول من شيخنا العقد صحيح ونتيجة لصحة الشرط،
أما
الشرط خلق
وقال عليه؟ إذا عندما تقولون أنتم من تقولون بالإفساد، ومع ذلك تقولون بأن الشرط فاسد والعقد صحيح، يعني شنو؟ يعني لم يكن مفسدا، فعندما تقولون بصحة العقد وأنتم من القائلين بالإفساد، إذن يجب عليكم أن تلتزموا بهذا التالي الفاسد، وهو شنو؟ أن الشرط صحيح.
صحيح.
فإذن هذا الكلام لا يمكن أن يقبل من هؤلاء. إما أن يقول بعدم الإفساد، وإما أن يقول بعدم الإفساد مطلقا، وإما أن يقول بالإفساد
مطلقا.
الرابع، لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء، فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لهوا غير مفسد للعاقد فقط، بخصوص هذا الشرط، بخصوص هذا الشرط الفاسد. قال في التذكرة في باب العيب، لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء، ولا يزيد به المالية، فإنه لغو لا يوجب الخيار، وقد صرح في مواضع أخر في باب الشروط بصحة العقد ولغوية الشرط، وقد صرح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما. لماذا قال بعدم ثبوت الخيار؟ ومرجعه إلى لغوية الاشتراط، لأن هذا لم يتعلق به غرض عقلاء. وقد ذكروا في السلم لغوية بعض الشروط كاشتراط الوزن بميزان معين، بميزان زيد لا بميزان عام. من مجموع هذا الكلام، ولعل وجه عدم قدح هذه الشروط أن الوفاء بها لما لم يجب شرعا، ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار، خرجت عن قابلية تقييد العقد بها لعدم عدها كالجزء من أحد العوضين. إحنا هناك عندما كنا نقول لأنها كانت للشرط قسط من الثمن،
صحيح،
فيكون كالجزء للعوض. فإذا كان فاسدا مرتفعا لا نعلم بأن الباقي كم هو، فتسل الجهالة إلى نفس العوض، فتكون المعاملة غررية. هذا الكلام كله لا يأتي، ويشكل بأن لغويتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقد.
يعني هي لغو،
نعم، المتعاقدان مو من العقلاء، من العرف،
من العرف العام
جعل أن اشترط عليه أن يكون، أن تكون المعاملة على هذا الشيء، أن يكون الميزان بهذا الميزان لا بميزان آخر، فحصل التراضي بالعقد مقيدا بهذا القيد. يمكن ذلك،
صح.
فاللازم إما بطلان العقد لأننا نقول بالإفساد وهذا فاسد، وإما وجوب الوفاء لو قلنا بصحة العقد. لا يمكن التفريق بينهما،
لأننا قلنا العقد صحيح
والشرط فاسد، لأننا سوف نخرج عن القول بماذا؟ بالإفساد. كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا في العروض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.